الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في لقاءاتنا وسلسلة محاضراتنا في سيرة أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا في المجلس السابق في أحداث السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن الهجرة الأولى إلى الحبشة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا من مكة بعدما أودوا واشتدت عداوة قريش عليهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بأرض الحبشة ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فهاجر جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحبشة. قبل الدخول في ما جاء بعد الهجرة، أنبه على حدث لا بد أن نذكره، وكان هذا الحدث قبل هجرة الصحابة الهجرة الأولى إلى الحبشة، ألا وهو أول سيف سل في سبيل الله عز وجل. من هو الذي سل السيف؟ أول من سل سيفا في سبيل الله عز وجل قبل الهجرة الأولى للصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحبشة، وكما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا كذلك يؤذون ويعذب بعضهم، فاشتد البلاء، وجاء الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. جاء الخبر إلى الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فرسان المسلمين، فكان أول من سل سيفا في سبيل الله هو الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، كان قبل الهجرة الأولى، لأن ممن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كما سبق بيان ذلك. يقول عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: إن أول رجل سل سيفه في الله الزبير بن العوام، أول سيف أراد أن يقاتل فيه في سبيل الله، لم يؤذن الآن في القتال، ولكن سل السيف أراد أن يقاتل هو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. قال: إن أول رجل سل سيفه في الله الزبير بن العوام، نفخة نفخها الشيطان، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمع صوتا من الشيطان، نفخة من الشيطان، قال أخذ يعني بلغة العرب يعني قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج الزبير يشق الناس بسيفه والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة. قال: فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فوجده حيا صلوات ربي وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الزبير قد سل سيفه يريد أن يقتل الناس لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا زبير؟ فقال: أخبرت أنك أخذت، يعني قتلت يا رسول الله. هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الزبير ودعا عليه، الصلاة بمعنى الدعاء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ولسيف الزبير، وقد كان الزبير رضي الله تعالى عنه من فرسان المسلمين، وقد أبلى بلاء حسنا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، شهد المشاهد كلها مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ننتقل الآن، قلنا هذه الحادثة حصلت قبل الهجرة الأولى إلى الحبشة، حصلت الهجرة الأولى وتكلمنا عما حصل في المجلس السابق، الآن الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة في مأمن. دخلنا في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن المسلمون في ضيق، وإلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى. فدخلنا في ذي الحجة من السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ذي الحجة آخر شهر من السنة السادسة. في هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند المسجد الحرام، وجاء أبو جهل فرعون هذه الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي بالتحديد جالسا عند الصفا، جبل الصفا وجبل المروة، كان النبي عليه الصلاة والسلام عند المسجد الحرام ولكن كان عند الصفا. فجاء أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآذاه أشد أذية وشتمه أشد شتم، يعني شيء ما بلغ من قبل، ونال من النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة لم يرد كلمة واحدة على أبي جهل. وكانت هناك مولاة لعبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان من وجهاء قريش التيمي من بني تيم، هو ابن عم والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ابن عم أبي قحافة والد أبي بكر، أبو بكر من تيم من قريش، وعبد الله بن جدعان من تيم من قريش كذلك، هو معروف من وجهاء قريش، وكان صاحب الكرم صاحب الجفنة التي يأتي الرجل على ناقته ويأكل منها من كبرها، وقد ذكرنا يعني شيئا من سيرته أنه كان صعلوكا من قبل وكان صاحب فسق، حتى إنه أراد أن يخرج من مكة ويقتل نفسه، دخل أحد الكهوف في الجبال أراد أن يقتل نفسه فوجد الكنوز في هذا الكهف، ثم علم عليه فكان يأخذ من الأموال ويرجع ويطعم الحجيج ويطعم أهل مكة من الطعام، واشتهر بكرمه بعد ذلك. كانت مولاة لعبد الله بن جدعان، هنا عبد الله بن جدعان ليس موجودا، مات، وكما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنى عنه يعني كرمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يوحد الله عز وجل، فكيف يدخل الجنة؟ إنما جوزي في هذه الحياة الدنيا من الصيت الحسن. فمولاة لعبد الله بن جدعان تسمع وترى ما حصل من أبي جهل وأذيته الشديدة الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد على أبي جهل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته. هنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا خارج مكة في قنص، كان مشهورا في ذلك الوقت القنص، كان يصيد رضي الله تعالى عنه ولم يكن مسلما. وحمزة ماذا يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء معنا؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ماذا؟ وأخوه من الرضاعة، من أرضعته وأرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعة أبا سلمة كذلك ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. من أمه؟ أم حمزة، حتى نربط الآن النسب مع بعض. أمه هالة بنت أهيب ابن من؟ ابن عبد مناف، خديجة أو آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمها؟ آمنة بنت وهب. وهالة بنت أهيب هي ابنة عمة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب لما زوج عبد الله بآمنة في نفس الوقت في نفس الساعة تزوج ابنة عمها هالة بنت أهيب، يعني تعرفون الأبو زوج ولده وزوج نفسه بنفس الوقت. فكان حمزة رضي الله تعالى عنه ولد في نفس موعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول نفس اليوم ولكن في نفس السنة، فكانوا في السن سواء. وإن اختلف أهل السير قيل هو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه في سن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت الرضاعة واحدة، لأن أباه عبد المطلب والد حمزة تزوج هالة في نفس الوقت الذي تزوج عبد الله ابنه من آمنة بنت وهب ابنة عمها، فولدت هالة حمزة وولدت آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا حمزة كان راجعا من رحلة القنص، فلما رجع رضي الله تعالى عنه وكان على دين أبائه حتى الآن، جاءت المولاة إلى حمزة، وحمزة كان إذا رجع من رحلة القنص أول ما يبدأ فيه إذا دخل مكة يطوف بالبيت، وكان معه القوس لأنه كان يصيد، القوس مع السهم. فجاءت هذه المولاة لعبد الله بن جدعان فذهبت إلى حمزة وقالت له، تريد أن تقول له ماذا حصل لي للنبي صلى الله عليه وسلم من أذيتي أبي جهل له. فقالت: يا أبا عمارة، وهذه كنية حمزة رضي الله تعالى عنه، أسد الله وأسد رسوله، قالت: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم آنفا قبل أن تدخل مكة، وجده هاهنا فآذاه وشتمه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد، ما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وصل الغضب بحمزة رضي الله تعالى عنه ما وصل، يعني الآن محمد عليه الصلاة والسلام خلاص أنتم اذهبوا إلى بني مخزوم، ما لكم لأحد رجال بني هاشم وهو ابن أخيه وكذلك أخوه من الرضاع. فجاءت هذه المولاة وقالت، نقلت الكلام لحمزة رضي الله تعالى بأن أبا جهل ذهب وآذى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أخذ الغضب حمزة رضي الله تعالى، وكان رجلا شجاعا رضي الله تعالى عنه، كان يقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بسيفين، كما ثبت ذلك في مصنف ابن أبي شيبة وكذلك عند الحاكم في المستدرك، كان الزبير يقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة كان يقاتل بسيفين رضي الله تعالى عنه، وكان إذا قاتل علم نفسه، جعل علامة ريش النعامة رضي الله تعالى عنه، يعني يجعل ريش النعامة حتى يعرف بالقتال رضي الله تعالى عنه. والمبارزة في بداية غزوة بدر معروفة، وقد قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد. فهنا اشتط غضبا حمزة رضي الله تعالى عنه، فخرج سريعا قاصدا أبا جهل. فلما دخل المسجد الحرام، كانوا يجلسون هناك في نواديهم، نظر إلى أبي جهل جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى قرب منه، فأخذ القوس وضرب أبا جهل على رأسه فشجه مباشرة، ما كلمه بكلمة، مباشرة أخذ القوس وضربه على رأسه فشجه حتى الدم أصبح يسيل من رأس أبي جهل. فهنا يعني قام رجال من بني مخزوم، يعني من قرابة أبي جهل، يريدون ماذا؟ الوثوب على حمزة لضربه، لأنه ضرب أبا جهل. فهنا قبل أن يضربوه قالوا: ما نراك يا حمزة إلا صبأت، يعني كأنك دخلت في دين ابن أخيك، في دين الإسلام الذي يدعو إليه، وأنت على دين آبائك. فهنا قال حمزة رضي الله تعالى عنه، في بعض الأحيان قد يكون هناك موقف لعصبية معينة لدفاع عن قرابة، ولكن يكون الأمر أو عاقبة هذا الأمر الخير. دخل في بداية الإسلام نصرة وعصبية لابن أخيه، فقال حمزة رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت: قال وما يمنعني منه وقد استبان لي منه ذلك وأنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق فوالله لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين. انظر خلاص الآن قال أنا مسلم الآن على دينه، ما الذي يمنعني من ذلك؟ فقال أبو جهل والدم على رأسه قال دعوا أبا عمارة فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. يعني دعوه الآن خل يعني يذهب عنه الغضب وسيرجع ليس على ديني على دين ابن أخيه ولكن للغضب الذي سمعه من أني آذيت محمدا ابن أخيه ففعل وقال هذا الكلام. ولكن حمزة رضي الله تعالى عنه تم إسلامه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وكان من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنه. جاء في بعض روايات هذه القصة تفاصيل ما حصل من حمزة رضي الله تعالى عنه. صحيح هو قال الآن لأبي جهل ولبني مخزوم أنه قد صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إلى الآن الإنسان يذهب إلى بيته يقول أنا ماذا قلت؟ أنا الآن كنت على دين آبائي بسبب هذا الموقف أنتقل إلى دين آخر. جاءت بعض الروايات ذكرت ما حصل لحمزة في ليلته رضي الله تعالى عنه. قال لما احتملني الغضب وقلت أنا على قوله يعني أنا على قول محمد وما جعلني أقول هذا القول إلا الغضب. قال أدركني الندم على فراق دين آبائي وقومي. يعني بالليل خلاص راح الغضب صار في قلبي نوع من أنواع الندم الآن على فراق دين آبائي ودين قومي. قال وبت من الشك في أمر عظيم لا أكتحل بنوم. بالليل يقول ما جاني النوم أبد جاني الشك الآن الشيطان بدأ يوسوس الآن أنت حقيقة على هذا الدين؟ في بعض الأحيان قد يأتي الإنسان يعني شيء من الأمور يقول أريد أن أستقيم أعفي اللحية أقصر الثوب تجد بعد أسبوع يأتيه الشيطان أنت ماذا فعلت؟ أنت من صدقك صار فيك كذا وكذا يأتي الشيطان الآن. ولكن الإنسان لابد أن يبذل الأسباب في الثبات على الحق. هل يرجع الآن حمزة أم لا يرجع؟ فهذا ما حصل له رضي الله تعالى عنه. قال لا أكتحل بنوم ثم أتيت الكعبة. انظر إلى الصدق الذي كان في داخل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدري للحق. ادعو الله عز وجل إن وقعت في مصيبة إن وقعت في ذلية إن وقع الشك في قلبك إن آذاك أهل الدنيا إن جرك أهل الفسق إلى أي شيء وأصبحت عينك لا تنام تضرع إلى الله عز وجل ارفع يديك إلى الله عز وجل بصدق ليس بكلمة يا رب اهدني وأنت قلبك لاهي ساهي تفكر في الدنيا. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة التي حصلت لحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتضرعت إلى الله عز وجل بصدق هل أنا الآن أنتقل إلى هذا الدين؟ قال فتضرعت إلى الله قال أن يشرح صدري للحق ويذهب عني الريب فما استتممت دعائي حتى زاح عني الباطل. يقول ما انتهيت من الدعاء إلا والريب والشك قد ذهب من صدري. قال وامتلأ قلبي يقينا. قال فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني هو بأول ليلة ما ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ضرب أبا جهل وقال أنا على دين محمد ثم ذهب إلى بيته. يقول في الغدو يعني في اليوم الآخر قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما كان من أمري فدعا لي بأن يثبتني الله عز وجل. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال حمزة رضي الله تعالى عنه بعض الأبيات بعدما أسلم يبين أنه ثابت على هذا الدين العظيم. قال رضي الله تعالى عنه مما ذكر في السيرة من شعره قال حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيفي لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف. رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف، وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف. فلا والله لا نسلمه، فلا والله نسلمه لقوم، يعني والله ما نسلمه لأحد، فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف. قل والله ما ندع محمدا لأحد، بل والله ندافع عنه بالسيوف حتى نموت. قال: فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف، ونترك منهم قتلى بقاع عليها الطير كالورد العكوف. هذا من شعر حمزة رضي الله تعالى عنه بعدما أسلم وصرح بإسلامه رضي الله تعالى عنه. وقد كان في إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه نصر للنبي صلى الله عليه وسلم، عمه وأخوه من الرضاع، وكذلك من فرسان قريش رضي الله تعالى عنه. هذا ما حصل في ذي الحجة من السنة ماذا يا أخوان؟ أي سنة؟ ها، السنة السادسة من ها من البعثة. بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام كان أيضا الفتح العظيم، ألا وهو إسلام عمر الفاروق رضي الله تعالى. انظر إلى الفتح الآن، حمزة ثم بعد ثلاثة أيام عمر ابن الخطاب يسلم، وسيأتينا قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه وكيف ظهر الدين بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام حمزة أن ينصر الله عز وجل الإسلام بأحد الرجلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. نقف مع هذا الحديث، بأحب الرجلين إليك. فمن الذي يسلم فيكون محبا عند الله عز وجل؟ ألا وهو عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر ابن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام أو هاشم. لأن أبو جهل اختلف في اسم أبيه، هل هو هشام أو هاشم على الخلاف، ولكن المقرب عند الله والمحب عند الله هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فبعد ثلاثة أيام من إسلام حمزة أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. فكان إسلام عمر في ذي الحجة من السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه أسلم في السنة التاسعة، ولكن الأقرب أسلم في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ورويت حادثة يعني إسلام عمر بأسانيد ضعيفة، ولكن كما قلنا إذا لم يكن فيها شيء مخالف لأصول الدين ولأصول الإسلام وقواعد الدين، ولم يكن فيها شيء منكر، وإن كان هناك خلاف في بعض معاني هذه القصة أو الأحكام التي وردت، ولكن هي مشهورة في كتب السيرة. ولكن لنعرف أن الهداية بيد الله عز وجل، مهما بلغ الإنسان من الشر أو من الفسق أو من الأذية أو من بعده عن الدين، فلا تظنن أن الهداية بعيدة عنه. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا آخر على معصية، دائم على المعصية، قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي يحلف علي؟ قد أحبطت عملك وغفرت لفلان. انظر، لأنه على معصية. فمهما بلغ من أمامك يا عبد الله، أنا أقولها، ترى إنسان على معاصي وعلى شيء، لا تظن أنه لن يهديه الله عز وجل، بل الهداية بيد الله عز وجل. أنا أقدم هذا الأمر لأن كان هناك من الصحابة من يظن أن عمر بن الخطاب من أواخر الناس الذين يسلمون، بل يقولون لو آمن حمار آل الخطاب لما آمن عمر. انظروا إلى الشدة، كان عمر شديد على المسلمين رضي الله تعالى عنه. ولكن الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تقول ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة، ذكرناهم ممن هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، عامر بن ربيعة معه زوجته ليلى، لما كانوا يعدون العدة حتى يهاجروا، يخافون من قريش لا يراهم أحد، فيعدون العدة الآن حتى يهربوا ليلا مثلا لا يراهم أحد من قريش حتى يصلوا إلى البحر، ثم أخذوا السفينة إلى الحبشة. تقول ليلى زوجة عامر بن ربيعة، تقول والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، تعد العدة، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا. يقول أنا الحال الآن وعامر ذهب زوجي يأتي ببعض الأمور حتى نذهب نرحل. إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف عليه وهو على شركه، كان مشركا، ذكرناها في المجلس السابق. قالت وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا، كان ما يخلي أحد رضي الله تعالى عنه، شديد، بل كان يوثق، يعني أول ما عرف بإسلام سعيد بن زيد كما سيأتينا أوثقه وربطه وضربه. فرأى عمر بن الخطاب الآن ليلى وقد تعد العدة للهجرة إلى الحبشة، فقال إنه للانطلاق يا أم عبد الله، كأنكم ها تبي تنحاشون من مكة يا أم عبد الله، هم خايفين منا الآن. قالت ليلى زوجة عامر بن ربيعة، قالت نعم والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجا. خلاص الآن انت شفتنا الآن شنو تبي تسوي، سو، ولكن نعم سنرحل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، انظروا إلى الكلمة الآن، قال صحبكم الله، كأن الأمر غريب شوي. فقالت ورأيت له رقة لم أكن أراها في هذه الحادثة، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قال صحبكم الله، يعني توقعت أنه يضربها، يأخذ العدة، ينادي قريش سيذهبون، قال صحبكم الله، أرى الحزن في عينه، ثم انصرف. قالت فجاء عامر زوجها بحاجته، فقلت له يا أبا عبد الله، الحين ليلى تكلم زوجها عامر، يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا، جاءنا وعرف وكأن الحزن في عينه، وانصرف. عمر الذي كان يضرب من هو مسلم يضربه ويتخفون منه. قالت هو يقول لها الآن، قال لي لزوجته أطمعت في إسلامه؟ قالت نعم طمعت في إسلامه، والله رأيت شيء ما رأيته من قبل في عمر. قال فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، مستحيل لا يسلم عمر حتى يسلم من؟ حمار الخطاب، يعني من سابع المستحيلات. لكن الهداية بيد الله عز وجل، خذها قاعدة، قد ينتكس صاحب الطاعة ويهتدي صاحب المعصية. ولذلك التواضع في الدين مهم لأهل الاستقامة، فضلك الله عز وجل على غيرك بالاستقامة والدين والعبادة، فلا تتكبر على غيرك، اسأل الله عز وجل الثبات على ذلك، ولا تكن متكبرا على غيرك، اجعل في قلبك رقة في هداية الآخرين وسؤال الله عز وجل لهم الهداية، واشكر الله واحمده أن اختارك من هذه الأمة وجعلك على الصراط المستقيم. قال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. قالت تقول هو يقول هذه الكلمة يأسا منه، من إسلام عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. وهذه الحادثة يعني لا يسلم حتى يثبت بسند حسن. ما هي قصة الإسلام التي ستأتينا؟ هذه القصة التي حصلت وقت الهجرة إسنادها حسن. عمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا لما عرف بي، وهذا الحديث في صحيح البخاري يقول سعيد بن زيد، سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عم لعمر رضي الله تعالى عنه. يقول سعيد بن زيد وهو من العشر المبشرين بالجنة: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. أول ما حصلت الحادثة وعرف بإسلام أخته وزوجها ختنه أوثقهم ربطهم. شوف شدة عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن الله عز وجل هداه. المشهور من قصة إسلامه وسنأتي عليها بالتفصيل حتى نعرف ماذا حصل له. أسلمت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله تعالى عنه، وأسلم زوجها سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من العشرة المبشرين بالجنة. وسعيد بن زيد ماذا يقرب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ زيد ها ابن عمه مباشرة ولا من؟ سعيد بن زيد، زيد يكون هو ابن عم عمر رضي الله تعالى عنه. سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وعمر ابن الخطاب ابن نفيل حتى نعرف القرابة بالضبط. فزيد والد سعيد هو ابن عم عمر بن الخطاب بالتحديد المباشر، وكان مستخفيا اللي هو فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، ولا يعلم عمر بإسلامهما. وكان خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يأتي إليهما يعلمهما القرآن. خرج يوم من الأيام عمر غاضب متوشحا سيفه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يتجمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فذهب يريد النبي صلى الله عليه وسلم إما ضربه وإما يريد أن يقتله، ولكن كان سالا لسيفه في ذلك الوقت ولم يكن قد أسلم. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، منهم حمزة أسلم قبل 3 أيام، وكذلك أبو بكر وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والآن كان قرابة جميع من أسلم قرابة 40، لأن فيما ذكر أن إسلام عمر كان متمما للأربعين، 40 صحابي. فلما ذهب عمر يريد أن يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوشحا سيفه فيه الشرر، وجد نعيم ابن عبد الله وهو أيضا من بني عدي، يعني من قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد أسلم، ولكن لا يعلم عمر بإسلام هذا الرجل نعيم ابن عبد الله من بني عدي، يعني من أبناء عمومة عمر رضي الله تعالى عنه. فلما رآه رضي الله تعالى لا يعرف إسلامه الآن، فقال له: ماذا تريد؟ يعني رأى الشرر في عين من؟ في عين عمر، يريد أن يقتل النبي معه السيف، خلاص الآن يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين تريد يا عمر؟ يقول نعيم بن عبد الله العدوي، يقول لي عمر: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابئ. فرق أمر قريش، بدأ يقول خلاص أنا وصلت معي الآن، فرق أمر قريش وفعل وفعل وفعل، أريد أن أقتله خلاص، حتى لو يقتلني بنو هاشم وبنو عبد مناف أنا لا صبر لي. هنا قال له نعيم يريد أن يصرفه عن النبي صلى الله عليه، حتى لو كان لبعض الصحابة ولكن لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: نعيم، قال والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ ما راح يخلونك بنو عبد مناف. أفلا ترجع إلى أهل بيتك؟ شوف أبناء عمك، ترى هناك من أسلم، يعني يريد أن يبين له هذا الأمر. فقال عمر لنعيم وأي أهل بيت تقصد؟ تريد أترك من أهل بيت؟ الحمد لله يعني كل أهلي على ديني. فقال ختنك وابن عمك سعيد ابن زيد بن عمرو. ختنك يعني الختن ما معناه بلغة العرب؟ أي رجل من ناحية المرأة يقال له ختن، أبو الأم، أبو الزوجة، أخو الزوجة يقال ختن، كذلك زوج البنت وزوج الأخت يقال له ختن باللغة العربية، احنا نقول نسيب، صحيح ولا لا؟ في لغة العرب ختن، أبو زوجتك ختنك، أخو زوجتك ختنك، زوج بنتك زوج أختك ختن. قال ألا ترى ختنك وابن عمك، هو ختنك زوج أختك وابن عمك سعيد بن زيد، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه، فعليك بهما، لا تذهب إلى محمد تقتله، اذهب إلى أقرب الناس إليك، فقد دخل في دين محمد. فرجع عمر رضي الله تعالى عنه إلى دار أخته وختنه، وعندهما خباب ابن الأرت يقرئهما القرآن، ومعه صحيفة، يعني فيما ذكر في هذه الرواية فيها سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، آيات عظيمة حقيقة، كان يقرئهم هذه السورة. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب، انخش في مكان، خاف من عمر، عمر يدخل عليهم وهو يقرأ كذا، فتغيب خباب رضي الله تعالى عنه، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة اللي فيها سورة طه، مثل ما يقولون خشتها عن عمر، قيل يعني في الرواية جعلها تحت فخذها. وقد سمع عمر لما دنا إلى البيت مثل الهمهمة، مثل الصوت قراءة. فلما دخل عمر رضي الله تعالى عنه البيت قال ما هذه الهينمة التي سمعت؟ الهينمة الصوت الخفي. فقال سعيد وفاطمة ما سمعت شيئا، ما كان عندنا شيء، ما في أي نوع من أنواع الهينمة، ما في صوت. فقال عمر بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا، في شيء صاير. هنا بدأ عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فبطش بسعيد وبطش بأخته وأوثقهما، يعني ضربهم لو ربطهم بعد رضي الله تعالى عنه. في صحيح البخاري لقد رأيتني سعيد يقول لقد وعمر موثقي وأخته، ربطهم يعني مو خلاهم بس كذا، لا ضربهم وربطهم في صحيح البخاري الرواية على الإجمال. هذا التفصيل قلنا ماذا حصل، وبدأ الدم يسيل من رأس أخته فاطمة رضي الله تعالى، يعني كان شديدا على المسلمين، والدم يسيل، أنا مربطهم والدم يسيل منهم ومن أخته كذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها. فقالت هنا لما ضربها وربطهم مثل ما يقولون، فقالت فاطمة لعمر نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك، خلاص أنت الحين عرفت، لو ضربتنا وربطنا بعد فاصنع ما بدا لك. عمر رضي الله تعالى عنه، فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه الدم يسيل من أخته ندم، في بعض الأحيان صحيح بعض المواقف وإن كنت شديدا بعض المواقف تجعل رقة القلب مهما يكون، مثل ما يقولون الظفر ما يطلع من العظم، أختها الآن والدم يسيل منها وما فعلت شيئا عظيما، يحتاج فقط تدبر من عمر، يحتاج تريث الآن. فهنا قال لأختها أعطيني هذه الصحيفة، كانت عندها اللي فيها طه. فهنا مثل ما جاء في الرواية قالت أنت نجس من المشركين فاذهب فاغتسل، فاغتسل عمر. هذه الرواية مثل ما قلنا تحتاج إلى تثبت، ولكن قرأ عليه الصحيفة وبداية الآيات من سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتخشى لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. والله آيات عظيمة يا أخوان، يعني لو أننا نتدبر ماذا حصل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن ما نزل للشقاء بل للسعادة، إلا تذكرة لمن يخشى. فهنا رق عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع من هذه الآيات، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. رق وتدبر لهذه الآيات في بداية سورة طه. فهنا سمع خباب رضي الله تعالى عنه ما قال عمر فخرج لما كان في زاوية من البيت، فقال: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم ابن هشام أو بعمر ابن الخطاب. قالها النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس بعد إسلامي حمزة رضي الله تعالى عنه. فهنا سأل عمر رضي الله تعالى عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فدله خباب رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في البيت عند الصفا، بيت الأرقم، دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه، كان معه سيفه لما دخل، أخذ سيفه وذهب إلى الدار التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فضرب الباب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبو بكر وعلي في هذه الدار يجلسون يتحدثون. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنظر يعني من خلل الباب فوجد عمر، وعمر تعرفون وكان معه السيف، يعني السيف معه، فيريد شر فيما يرون. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي رأى عمر، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا سيفه، يعني جاء والسيف معه، إذن فيه شر. فهنا قام حمزة رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأذن له يا رسول الله، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. نحن الآن مجموعون، دخل علينا الدار، إن كان يريد الخير بذلناه، وإن كان يريد الشر لا والله قتلناه بسيفه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فدخل عمر رضي الله تعالى عنه فقال: جئت لأؤمن بك يا رسول الله، أؤمن بالله وأؤمن برسوله وبما جاء من عند الله. فلما سمع من في الدار هذه الكلمات من عمر وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كبر جميع من في الدار، أبو بكر وحمزة وعلي، لهذا الخبر العظيم، خبر من؟ إسلام عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. أعلن عمر إسلامه، أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن من الناس الذين يخفون. فعمر رضي الله تعالى عنه لما أعلن إسلامه أو لما أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الحديث عند الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة والسند صحيح، يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ابن عمر، يقول: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أي قريش أنقل للحديث؟ هذا عمر الآن، منه في قريش أسرع واحد ينقل؟ تعرفون بخور السوق، يسمونها بخور السوق، ها بخور السوق، يعني تسولف السالفة قبل لا تنتهي، يوصلها تويتر، انستغرام، يوتيوب، شو اللي تبي، يمكن في استدراك، لا هو وصلها كل شيء. فقال عمر: أي قريش أنقل للحديث؟ من تعرفون في قريش؟ أبد، بس يعرف السالفة يروح يبلغ قريش كلهم في ذلك. فقيل له جميل ابن معمر الجمحي من قريش، جميل ابن معمر هذا ما شاء الله، اللهم بارك، ما يسمع السالفة لو ينقلها مباشرة. كان مشركا في وقتها ولكنه أسلم رضي الله تعالى عنه عام الفتح. قالوا جميل ابن معمر الجمحي. فغدا مباشرة عمر خرج من النبي صلى الله عليه وسلم وراح يبحث عن جميل ابن معمر الجمحي. فغدا إليه عمر رضي الله تعالى عنه، يقول عبد الله بن عمر قال وغدوت أتبع أثره أنظر ما يفعل. يقول أنا وراء أبوي أشوفه شو بيسوي، يبي يروح حق الرجل اللي ينقل، لا يموت أبوي لا ينقتل. عبد الله كان صغير رضي الله تعالى عنه. قال فتتبعته أنظر أثره، قال وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، يعني كل اللي أراه غلام ولكن أتذكر. يقول حتى جاءه، وصل إلى جميل ابن معمر الجمحي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه قال أما علمت يا جميل، شو يعني ما أخفى، راح وصل عنده، قال أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. بس يريد أن يخبره جميل، ما انتظر بس سمع طرف سالفة. يقول عبد الله بن عمر الحادثة في فضائل الصحابة للإمام أحمد، يقول فوالله ما راجعه حتى قام يجر رجليه. يقول ما نطر بقية السالفة، يقول ما راجع حتى قام يجر رجليه. يقول مباشرة أسلم عمر وراح وين؟ إلى الكعبة مباشرة. يقول واتبعه عمر، يعني عمر بعد ما انطره لا ركب وراء عمر، يعني بلغهم ترى أسلمتنا. يقول واتبعت أبي، ركبت وراء أبوي. قال حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته. جميل وقف عند المسجد على طول يبي نادي يا معشر قريش، كلهم في الأندية، كل جماعة جالسين في مكان، يا معشر قريش ألا إن عمر قد صبا. يبي يناديهم الحين كلهم خلاص، هل ما ينطر السالفة إلى الآن، وعمر وراه وعبد الله بن عمر صغير يقول أنا غلام وراهم أيضا. يقول فلما سمعه عمر من خلفه وراه الحين هو وصل، لا عمر ما سكت بعد رضي الله تعالى عنه، قال كذب ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله. حين قريش أمامه هو وراء عمر ويصرخ عمر رضي الله كذبت بل أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، يعني لا ما صبأتنا. يقول عبد الله بن عمر وثاروا عليه الكل الآن، تعب خبر جديد وشيء مو متوقعين لا إراديا قاموا عليه كلهم الموجودين في الأندية اللي هو عند الكعبة. قال فما برح عمر يقاتلهم ويقاتلونه، قاتلهم يعني ضرب، تعرفون لما تدش هوشة قبل أيام المتوسطة ولا الثانوية واحد شوي متعاوي يدش وعشرة ويطق وكذا، فما برح عمر يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، يعني كانت هي في الصباح يعني يقول ساعة أو كذا قريب من ذلك نصف ساعة حتى قامت الشمس، يعني تعبوا من الضرب، هو ينطق يطيح وكذا إلى آخره. قال وطلح فقعد، يعني من التعب عمر طلح، يعني تعب عمر رضي الله تعالى لا قعد مكان عمر من التعب. قال وقاموا على رأسه، ضرب وهو قاعد الآن، ضرب هو يعني يرد ويضربونه رضي الله تعالى عنه. قال وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، سووا اللي تسوونه، ويضرب سووا اللي تسوونه. يريد هذه في بعض الأحيان تريد أن تظهر هذا الدين حتى لو كان على أذية نفسك رضي الله تعالى عنه. وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، يعني عمر وهو يقول والله لو كنا 300 المسلمين يا ننتصر عليكم أو تنتصرون علينا بقتال الآن، بس حنا شوية للحين 40 خلونا الآن بس ضرب خفيف، بس خلي يصير عددنا أكبر والله لا ننتصر عليكم، يا حنا يا نحن، رضي الله تعالى عنه. قال: فبينهم على ذلك ضرب، إذ أقبل شيخ من قريش عليه جبة حبرة وقميص قومس. جاء شيخ ما يعرف عبد الله، شيخ كبير، رجل كبير في العمر، عليه نوع من أنواع يعني الجبة يمانية، وكذلك عليه هذا القميص قومس، يعني نوع من أنواع القمص. يقول: عرفته من الشكل ولكن لا أعرف هذا الشيخ الكبير. قال: حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ يعني ايش تبون بالرجال؟ خلاص يبي يفرق. قالوا: صبا عمر بن الخطاب. ترى هذا عمر بن الخطاب اللي قبل معانا، صبا يعني دخل في دين محمد. فقال الرجل: فمه رجل اختار لنفسه امرا فماذا تريدون؟ خلاص هو اختار. قال: اترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبكم، صاحبهم جماعته بنو عدي، راح يسلمونه اذا قتلتوه الان؟ والله اذا عرفوا وانكم قتلتوه الان كل سيدافع عن قرابته. قال: هكذا عن الرجل. وخرهم عاد هذا الشيخ الكبير، بس خلاص خلوه. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه. خلاص مثل الثوب، شلون شلته خلاص كشف من كلام هذا الرجل. يقول عبد الله بن عمر: فقلت لأبي بعد أن هاجرنا إلى المدينة، ما كلمه طول الوقت هذا، لما هاجروا إلى المدينة عبد الله بن عمر سأل عمر بن الخطاب: تذكر السالفة اللي يوم تضاربت معاهم وطايح عند قاعد بالأرض وطق وكذا؟ يبي يسأل من الرجل هذا الشيخ الكبير. قال: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال: ذاك العاص بن وائل السهمي. العاص بن وائل السهمي الذي كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا الكلام، قال إنه إذا مات لا عقب له، فأنزل الله عز وجل الآيات: إن شانئك هو الأبتر. هذا هو العاص السهمي. استكان عمر رضي الله تعالى عنه للحق، وكان من كبار الصحابة الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر إسلامه، بل وأظهر المسلمون الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الدين بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه. نفس الليلة، الآن هذا الصباح، نفس الليلة رضي الله تعالى عنه، تذكر عمر رضي الله تعالى عنه فقال في نفسه: أي أهل مكة أشد عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الصبح متقاتل خلاص. قال: أي أهل مكة وقريش أشد عداوة؟ الصبح قال منو؟ منو أنقل للحديث؟ الحين قال منو أشد عداوة؟ فعرف أن أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو جهل. أبو جهل ماذا يقرب لي لعمر؟ أخذناها من قبل، خالة، أمه أم عمر رضي الله تعالى عنه، حنثمة بنت هاشم أو هشام، وأبو جهل ما اسمه؟ عمرو ابن هشام أو هاشم، أخو أمه ابن المغيرة. فتذكر عمر رضي الله تعالى عنه أن أشد الناس عداوة لي النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو جهل، فذهب ليخبره أنه أسلم. يقول له: تراه في ناس يساندون ترى وقراب منك يا أبا جهل. فقال عمر، قال عمر: فأقبلت حين أصبحت اليوم الثاني حتى ضربت على أبي جهل بابه. ذهب إلى خاله ويطق عليه الباب. شوفوا قوة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فخرج أبو جهل فقال، بطل الباب أبو جهل ما يدري ايش صاير، فلقى منه ولد أخته. شو يقول له ولد أخته؟ يا هلا ومرحبا وحياك الله، من زمان ما جيتنا، صح ولا لا؟ فلما وجد عمر قال له، قال: مرحبا وأهلا بابن أختي. جاية زايد تروح خالك شو يقول لك؟ فعمر، لا عمر يبي يقول له: ترى أسلمت، فأبو جهل يقول أهلا ومرحبا بابن أختي، ما جاء بك؟ يعني غريبة، ما تجينا بهالوقت، ما جاء بك؟ فقال عمر: جئت لأخبرك. حتى كانت نصرا، لأن سيأتينا في الهجرة عمر لما هاجر ما هاجر خفية، قال لقريش كلهم، سيأتينا، قال تراني مهاجر الحين، اللي براسه شيء معنى الكلام يجيني، ترى هذا طريق روحتي، اللي براسه شيء يجيني. شوف يقول ابن مسعود، يقول إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. الله أكبر. قال فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. والله يمكن هذه اللي وحدها تكفي في فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، فما بالكم ببقية فضائله. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. وإذا أردنا أن نتكلم عن فضائل الفاروق ما تكفي جلسة ولا جلستين ولا ثلاث ولا كذا، تحتاج مجالس، ولعلنا نقف عند هذا الحد. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.